إذا ندخل في الكتاب، كتاب المنهاج توكل على الله. لا سلم الحمد لله وكفى وسلم على عبده الذين اصطفى، ثلاثة أيام النبي المجتبى الأمين المصطفى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستفيدين الشرفاء. وبعد إخوة الكرام إلى المنهاج، منهاج الإمام النووي، وما زلنا في كتاب الصلاة والكلام على السجود السهو. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو شك بعد السلام في ترك فرض لم يؤثر على المشهور. ولو شك بعد السلام في ترك فرض لم يؤثر على المشهور. طبعا هذه القاعدة لابد أن يحفظها جميعا، القاعدة بأنه لا عبرة بالشك بعد الانتهاء، لا عبرة بالشك بعد الانتهاء. شك الأنداء في العمل نعم قد وقد الاحتمال وارد، لكن يكون ضعيفا جدا الشك بعد الانتهاء، لا عبرة به، لا عبرة بالشك بعد الانتهاء من العبادة، لأن الظاهر أداؤها. الاحتمال وارد لكن احتمال ضعيف، لذلك ضعفه جعله غير موزون، ضعفه جعله غير موزون أو غير موجود، لأن الظاهر أداؤها على التمام. وإذا قال على المشهور، إذن القول التالي أنه يؤثر كما لو شك في الصلاة. وبعضهم قال هذا 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 هو الجديد، والصحيح أن 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 الأول هو المعتمد وهو الصحيح. والمعنى هنا أنه مثلا لو قلنا بأنه لو فرغ من صلاة ثم شك في نجاسة كانت على ثوبه أو كانت معه وقت الصلاة أم لا، فعلى قضاء، هو لا يعلم. يعني بعد ما انتهى من الصلاة ورد نجاسة وهو شك هل هي كانت معه في الصلاة أم لا. طبعا هي في قرائن محتفة تثبت ذلك، لكن الصحيح أن الشك بعد انقضاء العبادة لا يؤثر فيها. وهذا كله إن كان عقب الانتهاء، يعني لم يطل الفصل. وإذا طال الفصل فطريقان في عند الشافعية، أظهرهما القطع لأنه لا يؤثر قطعا، لأنه عند إطالة الفصل عند طول الزمان تكثر الوسوسة والأرض والرد في النفس ويكثر التردد، فلذلك لا تأثير له. والثاني فصل القوانين ومقتضى إطلاق المصنف، وصحيح الرائح في ذلك ما قلنا بأنه لا يؤثر، لا يؤثر حتى ولو طالت المدة لا يؤثر قطعا. قال: وسهو، يبقى إذا لو صورنا ذلك وقلنا بأن رجل صلى الظهر ثم بعد ذلك بعدما سلم جلس دقائق فجاءه الشك أنه قرأ الفاتحة في الركعة الثالثة أم لا، جاءه الشك هل قرأ الفاتحة في الركعة الثالثة أم لا، فهذا الشك نقول له لا عبرة به وإنه لا يؤثر، والأصل أنك أتيت بها، الأصل أنك أتيت بالصلاة على وجهها. فلا عبرة بالشك بعد انقضاء العبادة كما قلنا، لأن الأظهر أنه أتمها على حالها. وهذا الحق، بأن هذا تراه كثيرا يأتي الإنسان عندما يسلم، يعني تأتيه الوساوس أو تأتيه الخواطر، هل أنت قرأت الشهود، هل أنت قرأت الفاتحة في الركعة الثانية، هل أنت فعلت كذا وكذا، وهذا يأتيه بعد الصلاة. ولذلك حسم المادة، لأنه مادة وسوسة، هذه مادة وسوسة، فلذلك قطعها النبي صلى الله عليه وسلم وقطعها الصحابة الكرام فهما من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء الرجل قال أشكى وأنا في الصلاة، قال تخرج حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، فأسس لنا أساسا في مسألة أن اليقين لا يزول بالشك. قالوا: وأين اليقين؟ قلنا: لأن الظاهر بعد السلام أنها ما أتت إلا على وجهها. مثلا حتى أقرب المسافات لطلبة العلم، أنها مسألة مهمة، أن الرجل يعني غالب حاله أنه لا يقوم ولا يكبر إلا أن يقرأ الفتح، ما يترك مجالا لشيء غير الفتح، فيأتي في الركعة الرابعة فيأتي الوساوس هل في الركعة الثالثة قرأ الفتح أم لا، يقول هي على الأصل، على صار أصلا عنده في هذا الباب، إلا أن غلب على ظني ووجد القرائن المحتفة التي تثبت له أنه قد نسي الفتح في الركعة الثالثة فيبقى عليه. وهذا تأسيس كما قلنا من مسألة السهو، لأن مسائل السهو بالذات مسائل مدعاة للوسوسة، وقد تنتقل الوسوسة بعد ذلك إلى وسوسة قهرية فيهلك المكلف. ولذلك العلم نور، العلم في هذا الباب حق النور، يبدد ظلمات الوسوسة، والشيطان والجن لا يترك الإنسان بحال، فهو إن تعلم هذه الأبواب وأيقنها أو أتقنها فإنها تسهل عليه أولا العبادة لله جل وعلا، وأن تكون تامة غير منقوصة، وأيضا أن يحمي نفسه حرزا من الشيطان. قال المصنف وسهوه حال قدوته يحمله إمام، يعني الإمام يحمل عن المأموم أي سهو، يحمل أي سهو يقع فيه المأموم، لا سيما أن هذا ظاهره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن صلى لكم إن صحت له صحت له ولكم، إذا صلى لكم إن صلى لكم صح له صحت له وصحت لكم، وإن لم تصح له صحت لكم. إذن هذه دلالة واضحة جدا على أن إن صحت فقد حمل عنه، فقد حمل عنه، لا سيما أن ما قاله المالكية وأيضا المالكية والذين يتبنون ذلك بأنه يحمل عنه القراءة حتى في الفاتح قراءة الإمام قراءة المأموم على تفصيل بخلاف قد بيناه قبل ذلك، لكن أنا أبين النظير والنظير، فهنا يحمل الإمام سهو المأموم لا سيما أنه متبوع، لا سيما أنه يقتدى به وأنه متبوع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإن سهى فلا يخالف إمامه لا في قول ولا في فعل كما سيأتي، فيكون هنا في قوله وسهو حال قدوته يحمله إمامه تنزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن صحت له صحت لكم صحت له ولكم، فإن صحت صحت له وصحت لكم، هذا من النبي في قول النبي صلى الله عليه وسلم إثباتا كما قلنا لهذه المسألة المهمة جدا، وهي مسألة سهو المأموم لا يسجد له بل إمامه يحمل عنه هذا السهو، فسهو حال قدوته يحمله إمام كما يحمل عنه السورة التي بعد الفتح أو عند المكية كما يحمل عنه الفتح. وهنا في قولي وسهو حال قدوته هذا قيد يخرج منه ما كان يعني عن السهو قبل القدوة أو بعدها فإنه لا يحمله، يعني لو صلى زيد أو صلى نفيل مع عمير وسلم عمير وقام نفيل الركعة الأخيرة التي تنتظره يصليها فسهى فيها فلا يقول أن الإمام حملها عنه جاء بعده فيسجد لها للسهو قال المصنف فلو ظن سلامه فسلم فبان خلافه سلم معه، عمرو يصلي وأحمد يصلي خلفه مأموما فظن أحمد سمع صوتا فظن أن الإمام قد سلم فسلم فانتبه فأرد ولم يسلم يرجع كما كان يعني لا يعتد بما حدث كما قلنا ما جاء خلاف الإمام ظنا فإنه له لا يعتد به مع أن السلام خروج من الصلاة ولا يخرج من الصلاة، أن الشهاد هنا غير معتبر لأنه ليس مجتهدا وليس له اجتهاد في هذا المجال لأنه متبع فإذا سلم والإمام لم يسلم فانتبه فعلم أن الإمام لم يسلم، هنا نقول له ارجع يرجع ويتبع إمامه ويسلم معه ولا يسجد أيضا للسهو لما؟ لأن الإمام قد حمل عنه. ولأنه لا يجوز المأموم أن يتقدم الإمام في حركة من حركات الصلاة كما قلنا بأنه لا يرتفع قبله ولا يسلم قبله لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا كبر فكبره وإذا ركع فاركعه، مثال قال فلو ظن سلامه فبان خلافه قال سلم معه لأنه مأموم ولم يرجع وما فعله صار لغوا لذلك يرجع إلى إمامه ويسلم معه ولا يسجد للسهو، لما؟ لأن إمامه قد حمل عنه هذا السهو، لذلك قال سلم معه ولا سجود لأنه حال القدوة واستوى حال القدوة يحمله الإمام، ولو ذكر في تشهده ترك ركن غير النية والتكبيرة قام بعد سلام إمامه إلى ركعته قال ولا يسجد للسهو. هنا مسألة لابد أن ننظر فيها في قول المصنف قال ولو ذكر في تشهده ترك ركن غير النية والتكبير، تعالى غير النية والتكبير خيط في هذا الباب أنه لو ترك النية والتكبير يعني ليس لهذا الكلام محل لا الكلام على سجود السهو ولا على غيره. لما يشطار هنا القيد في قولي لو ذكر في تشهده ترك ركن غير النية والتكبير، قيد النية والتكبير. لما لما قلت لأنه لو قال لو أدخل النية والتكبير فهذا كان ليس محلا له. كيف ذلك؟ هل السؤال واضح؟ المصنف قيد قال ولو ذكر في تشهده ترك ركن غير قيده الآن غير النية والتكبير، لما قيد النية والتكبير؟ ممتاز ممتاز يا جهاد ممتاز. نعم، لأن النية لا تنعقد الصلاة بغير النية والتكبير، لا تنعقد الصلاة من غير النية. ونعم كما إذا جاد صحيح صحيح، جزاكم الله خير، تسعدوننا بهذه الإجابات السريعة. نعم هذا صحيح، إذا لأنه لا تنعقد الصلاة بغير نية ولا تكبير، لا تنعقد الصلاة بغير نية ولا تكبير، لذلك قال غير النية والتكبير. قام بعد سلام إمامي إلى ركعتي ولا يسجد، وهذا عجيب، بمعنى صلى خلف، نعم كما قال حاتم أنا صلاة لا تنعقد، جزاك الله خير، صلى خلف محمد، عمر صلى خلف محمد ونسي، تأكد أو غلب على ظني أنه لم يقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة، وقام معه وركع معه ورفع معه وسجد معه وجلس بين السجدتين مطمئنا، لكنه في التشهد الأخير علم أنه أو غلب على ظني أنه لم يقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة. قلنا قف، إذا سلم الإمام قم كأنك مسبوق، لأن هناك ركعة تخلفت بها عن الإمام، ركعة لم تحسب، ركعة وهي الفاتحة في الركعة الثالثة. فإذا سلم الإمام قام فأتى بالرابعة التي هي خامسة، لكنها في حقيقة الأمر الرابعة، لأن الفاتحة الثالثة التي تركت تجعل الثالثة غير موجودة. ففي حقيقة الأمر أنه يقوم إلى الرابعة، فإن قام إلى الرابعة أن يسجد للسهو بسبب النسيان والسهو عن قراءة الفاتحة في الثالثة لا يسجد. لما؟ قلنا لأن السهو كان حال القدوة، وما كان حال القدوة يحمله الإمام فلا يحاسب عليه، فلا يسجد للسهو. أرجو أن تكون مفهوم، فلا يسجد هنا للسهو. لما؟ لأن السهو كان السهو حالة كونه مأموما، يعني قدوة، يعني حال القدوة سهى، فلما سهى حال القدوة حمل الإمام عنه سهو فلا يقوم فلا يسجد للسهو. لكنه إن ترك الركوع أو ترك السجود، يعني هو مع الإمام في الركعة الثانية نسي، أطال في القراءة حتى ركع الإمام ورفع ونزل وسجد وهو ساهي، إذا ترك الركوع معه فنزل معه ساجدا وأتم مع الإمام دون الركوع ونسي أنه لم يركع، وتذكر وغلب على ظن أنه نسي الركوع، فقلنا له عندما يسلم الإمام قم فأتي بالركعة التي أفسدتها بعدم وجود الركوع، فأتي بالركعة ولا تسجد للسهو، لأن سهوك حال قدوتك، فأنت الآن كنت مأموما حمل الإمام عنك هذا السهو. قال ولا يسجد لوجود ولا يسجد وسهوه بعد سلامه لا يحمله، فسهوه بعد سلامه المعنى كما ما زلنا في صلاة محمد وعمر، أن محمد صلى بهم أربعة ونسي عمر الفاتحة في الركعة الثالثة، فقام يأتي بالرابعة اللي هي خامسة في العد، وهي في حقيقة الأمر هي الرابعة لأن الثالثة غير موجودة لأنه لم يقرأ فيها الفاتحة، فقام يأتي بالرابعة، فقام فقرأ، وبعدما قرأ ركع ثم رفع ثم سجد ثم جلس ثم نسي السجدة الثانية، فأطال في سجود التشهد، فتذكر أنه نسي السجدة الثانية فسجد للثانية، ثم قام من السجدة الثانية فقرأ التشهد. هنا نقول له عليك أن تسجد للسهو. في القديم عندنا بشفعية يسجد بعد السلام أنه زيادة، عليك أن تسجد للسهو. لما؟ لأن السهو هو ما كان حال القدوة، إذن هو سهى مرتين، سهى حال كونه مأموما وسهى بعد السلام إمامه عندما قام يأتي بالرابعة التي سهى فيها الفاتحة والركوع، فسهو حالة كونه مأموما يحمل الإمام، وسهو بعد سلام الإمام لم تكن القدوة، هنا لابد أن يأتي بسجود السهو له. يبقى هو سجد للأخيرة، سجد لما وقع منه من السهو بعد سلام الإمام، سجد لما وقع منه السهو بعد سلام الإمام، إذا قال وسهو بعد سلامه لا يحمله، يعني لا يحمله الإمام، فعليه أن يأتي بسجود السهو. قال فلو سلم المسبوق بسلام إيمانه بنى. يعني لو سلم المسبوق جاء في الركعة الثانية مع الإمام فصلى معه ركعتين فجلس للتشهد فأطال النفس في الدعاء فدعا فسلم الإمام فنسي فسلم النسي فسلم وتذكر بعدها بدقيقة بدقيقتين بخمس دقائق يعني الوقت قريب تذكر أنه ما صلى إلا ركعتين وأنه كان مسبوقا قام ما يكلم أحد قام فكبر كتكبير الانتقال ليس تكبيرة الإحرام قام فكبر تكبيرة الانتقال لأنه ما زال في صلاة فيصلي ركعتين ثم يسلم ثم يسجد للسهو بعد ذلك. فلو سلم المسبوق بسلام إمامه بنى وهذه فيها دلالة أنه يبني على ما سبق لأنه كان سهيا وقد قال الرسول رفع علامات الخطأ والنسيان وما تكرهه عليه. هذا إذا لم يطل الفصل الزمان يعني يتم يصلي وبعد ذلك يأتي بسجود السهو. أما إذا طال الفصل وتباعد فعليه بإعادة الصلاة كليته. أما إذا طال الفصل وتباعد فعليه بإعادة الصلاة كليته. قال المصنف رحمه الله تعالى وسهو بعد سلامه لا يحمله. فلو سلم المسبوق بسلام إمامه بنى طبعا قلنا إذا لم يطل الفصل وسجد للسهو قال ويلحقه سهو إمامه. في قوله الحق سهو إمامي يعني هو ملزم بهذا السهو ملزم بسهو إمامي لأن الخلل بذلك يتطرق إلى صلاة تقول سلم يعني إذا صحت له وصحت لكم ولم صح له لم تصح لكم لا يستدل به هو حال قدواته إذا سهى الإمام لتستتم الصلاة فهو يتحمله. قال الحق سهو إمامي إلا إذا أحدث الإمام يعني هذا استثناء إذا أحدث الإمام فلا لأن بطل الصلاة على أصلها لأنه في ذلك لا يبني بل يستأنف يعني الإمام لو انتقد وضوءه فإنه إذا ذهب توضأ ورجع يستأنف ولا يبني فلذلك ما هدم لا يتحمله المأموم. قال فإن سجد لزمه متابعة سهو الإمام هنا يلزم المأموم هو طبعا كلمة سهو الإمام يلزم المأموم هذه فيها نظر في باب على صورتين أنه سهى الإمام وعلم المأموم بسهو الإمام ولم يجد الإمام للسهو وسار فهنا العلماء يلزمون المأموم أن يجد لأن هناك خلل يعلمه فلابد من جبره بالسجود. وإن سهى الإمام ولم يسهو المأموم فإن المأموم يجد مع الإمام للسهو لأنه حامل عنه وصلاته حصل لها الخلل ولابد من جبر النقص أو جبر الكسر أو سد الخلل في ذلك بأن الإمام لو سهى وسجد يسجد المأموم له وإن لم يسهو المأموم لأنه تابع للإمام وهنا الإمام تستتم صلاته بجبرها بسد الخلل حدث بالسهو والنسيان فلذلك هذا معنى قوله ويلحقه سهو الإمام لأنه وإن سجد الإمام سجد معه المأموم اتباعا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلزمته أو يلزمه متابعته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. وقلنا بأنه إذا حدث السهو ولم يجد الإمام سجد المأموم لأنه جبر لهذا الخلل وهناك قول مخرج في المذهب بأنه لا يسجد لأنه لم يسهو والذي سهو الإمام وقد قال صلى الله عليه وسلم صحت له وصحت لكم، صحت له وصحت لكم. قال فيسجد يعني المأموم على النص جبرا للخلل كما بينا، ولكن في هناك قول مخرج أنه لا يسجد. لما؟ لأنه لم يسهو، وقلنا سهو الإمام يلزم، سهو الإمام يلحق به فسدا للخلل أنه يسجد، يسجد للسهو. قال المصنف رحمه الله تعالى ولو اقتدى مسبوق بمن سهى بعد اقتدائه، اقتدى مسبوق بمن سهى بعد اقتدائه وكذا قبله في الأصح، فالصحيح أنه يسجد معه. لما؟ للمتابعة. يعني لو اقتدى زيد صلى مسبوقا لمن سهى بعد الاقتداء، بعد اقتدائه، يعني هو صلاته ما كان فيها سهو ولما اقتدى به سهى، فإنه على ذلك يسجد معه متابعة، يسجد معه متابعة. ولو صلى المسبوق، ولو صلى المسبوق مع من سهى قبل أن يلحق به المسبوق، يعني السهو لم يدركه المسبوق، يبقى الحالة الأولى أدركه المسبوق يسجد معه متابعة إنه جعل الإمام يتم به وهو قد أدرك سهو إمامه. الصورة الثانية أنه سهى قبل أن يلحق به ويدركه المسبوق، فالمسبوق تابعه بعدما سهى الذي صار إماما فسجد للسهو الذي كان سابقا عن إدراك المسبوق، المسبوق يسجد معه متابعة لعموم قوله صلى الله إنما جعل الإمام ليتم به، فيسجد معه في آخر صلاة لأنه محل الجبر لهذا الخلل، محل الجبر لهذا الخلل. فقبل أن يسلم لو سجد يسجد معه، لو سلم وسجد هذه مسألة أخرى ستأتي، فإذا سجد قبل أن يسلم سجد معه متابعة إنما جعل الإمام ليتم به. فإذا سهى معه هو أو سهى بعده وسلم الإمام له أن يسجد في آخر الصلاة لأنه محل جبر الجبر بالسجود. هذه آخر صلاة الإمام وليس آخر صلاة المأموم. يبقى إذن الصورة الأولى سهى أدرك الإمام فسهى، زيد صلى خلف عمرو وعمرو كان قد صلى منفردا ثم جاء زيد فأتم به، وعمرو سهى حال تكون زيد مؤتما به. هذه صورة. الصورة الثانية بأنه عمرو سهى قبل أن يأتم به زيد، فصورتان. فقلنا في الحالتين يسجد للإمام مع الإمام للسهو، يسجد مع الإمام للسهو. لما؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به. لكن أين محل السجود؟ محل السجود في آخر الصلاة، صحيح ولا لا؟ لأنه يسجد في آخر الصلاة. هنا آخر صلاة الإمام ليست آخر صلاة المأموم، فهل يسجد أم لا؟ الصحيح أنه يسجد مع إمامه، يسجد مع إمامه. اصبري يا سخين، هذا سؤال، اصبري اجعليه سؤالا. يسجد مع إمامه في آخر صلاته، في آخر صلاة الإمام ولم تكن آخر صلاة المسبوق، ثم يقوم ويتم ثم يسجد هو سجودا آخر لهذا السهو في آخر صلاته ويسلم. هل وضحت الصورة؟ يبقى عند سجود الإمام في آخر صلاته وهو إمام، يعني آخر صلاة الإمام، والمسبوق معه هي في الركعة الثانية بالنسبة له وهي الرابعة للإمام، وسهى الإمام معه يسجد فيسجد معه متابعا، لأنه ما دام لم يسلم هو ما زال تابعا. قال الله قال للسلام إنما جعل الإمام ليتم به، فيسجد معه. طب هو سجد معه، هنا جعل الأئمة، هنا عندنا الأئمة جعلوا هذا السجود كأنه لم يكن، جعل السجود فقط لوجوب المتابعة وجعلوه ليس جابرا، وقالوا محل سجود السهو في آخر الصلاة. فإذا قام المسبوق فاستتمت صلاته بالركعة الرابعة فقبل أن يسلم يسجد للسهو الذي حدث مع إمامه. لما؟ قالوا لأن سجود السهو محله هو آخر الصلاة، محله هو آخر الصلاة. هذه المسألة مفهومة؟ وضحت هذه المسألة لا؟ يا رب. الحمد لله، هذا المعتمد. وهناك وفي قول أنه إذا سجد معه لا يسجد في آخر الصلاة. لما؟ لأنه قد سجد معه، وهذا جبر الخلل. حاضر حاضر، أعيدها أعيدها. إمام صلى والمأموم صلى معه، لكنه كان مسبوقا، يعني الإمام صلى ركعتين والمأموم صلى معه ركعتين وهو يصلي أربع. فلما صلى معه الإمام سهى حالة كونه إماما، فسجد في الركعتين الأخيرتين، فآخر ركعة له، وهذه الركعة الثانية تعتبر الرابعة للإمام وللمأموم الركعة الثانية. المذهب قالوا يسجد معه حالة كونه ساجدا جبرا لهذا الخلل في الركعة الرابعة للإمام وهي الثانية بالنسبة للمأموم، يسجد معه، معنى هذا ليس محل السجود، فيسجد معه. فإن سلم الإمام قام المأموم فأتى بالركعتين إتماما لصلاته، ففي الركعة الأخيرة يسجد مرة ثانية، لأن هذا هو محل جبر السهو. محل جبر السهو هي الركعة الرابعة ليست في الثانية، وهو سجد مع الإمام في الثانية، فيسجد في الرابعة لأنها محل. طب إذا يرد عليه، طب هو سجد مع الإمام وجبر الخلل وسد الخلل، قلنا نعم سجود مع الإمام من أجل المتابعة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، لكن هنا أدرك سهوا فيتحمله عن إمامه، عن إمامه أدرك سهوا فيحمله عن إمامه، فإن أدرك السهو يحمله عن إمامه فيأتي في الركعة الأخيرة فيسجد للسهو لأنه محل سجود السهو، فيسجد للسهو لأنه. ولذلك العلماء يرون بأنه لما أتى به في غير محله قالوا كأنه صار لغوا، كأنه لغو، ومحله الركعة الرابعة قالوا فيسجد الركعة الرابعة. وهناك قول آخر بأنه ما دام قد سجد معه جبرا سدا للخلل في الثانية فلا يسجد بعد الصلاة. لما؟ لأنه ليس بسهو، لأن السجود للسهو وهو لم يسجد. قلنا لا، قف، هو تحمل عن إمامه السهو، قال يتحمله، كما بينا في ذلك أنه لو سهى وكان قد أتى الصلاة من أولها فإنه يسجد كما سجد الإمام وإن لم يسجد في هذا الباب. قالوا إذا ما افترق لأنه صلاة الإمام، لأنه متابع وهو قد تابعه في الثانية، قلنا قد تابعه في الثانية وهذا ليس محلا بالنسبة له لسجود السهو. يبقى أثبتنا السهو، فإن أثبتناه فله محل وهو الرابعة. طب والسجود في الثانية كان متابعة محضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به. قال المصنف وسجود السهو وإن كفر، يعني السهو، يعني سهى في التسمية في الفتحة ثم عاد فقرأها، طب سهى في الركوع وتدارك، يعني سهى في أكثر، أو سهى في التشهد الأوسط، أو سهى في القنوت، سهى أصاب أو استهو في غير ما موضع، أصاب أو استهو في غير ما موضع. إن كثر السجود عندنا، إن كثر السجود فتكفيه السجدتان، فتكفيه السجدتان، وأصل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأصل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما صلى وسلم من الركعتين، لما صلى وسلم وسلم من الركعتين قام ذو اليدين فقال يا رسول الله هل قصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال له ما نسيت، وشبك بين أصبعي ونظر وكأنه على وجه الوجوب بأبي هو أمي، ثم مشى ثم أتى ثم دخل الغرفة ثم رجع. فهنا أكثر من حال، هنا أكثر من فعل حالة كونه سهيا بأبي هو وأمي، ومع ذلك سجد للسهو سجدتين فقط. فإذا أكثر السجود، يعني لا سجود لسهو على السهو، يعني لو سهى في سجود السهو فلا سجود له، لأن المصغر لا يصغر، فيكفي في كل ذلك فقط سجود السهو، يكفي في كل ذلك فقط أن يسجد سجدتين للسهو، أن يسجد سجدتين للسهو. نقف هنا. بدأت 11 اليوم لأن أربع دروس. لا 11 من أربع دروس. لو في أسئلة انتهينا الدرس ثاني، لو في أسئلة تفضل. جزية الجنة. نعم، إذا نقف عند هذه، ويبقى لنا فضلة جزية أخرى في الكلام على السجود الصلاة والجديد في المحل، والكلام على السجود قبل السلام ولا بعد السلام، لأن القديم عندنا مثل كلام مالك أنه دال دال قاف قاف مع النقص قبل ومع زيادة بعد، لكن هذا سنفصله إن شاء الله الدرس القادم. عندنا دروس أخرى يعني درسان، فنسأل الله لك وعلا أن يجعل ذلك موازين حسنات وأن يشكر لكم. أنا أعجب والله من صبركم وحرصكم على ذلك. اللهم زيد وبارك فيهم يا رب، اللهم زيد وبارك فيهم يا رب، اللهم انفع الأمة بهم. أستطيع أن أجعلكم تحملون لواء السنة وتنشرونها بين الناس، وأن تكونوا ممن غرسهم الله لنصرة هذا الدين. قلت لكم لابد أن تفهموا وتفقهوا وتتقنوا وتكلموا وتنشروا ذلك. يراد بفكر معين أن يؤصل وأن يمكن وأن ينتشر فكر واحد فقط، وهذا الفكر به ضياع الدين، به ضياع الدين، لأن المقصود أن يبقى الدين لا يبقى إلا رسمه، لا يبقى إلا اسمه لا رسمه. فتفهموا جيدا يعني المسألة على الشوادر والموارد وخلاص وانتهى الموضوع، هذا هو الدين. وهؤلاء يعني الله المستعان. شيخ، هل الرارح أن يجد الاستهوي مرة أخرى بعد تسليم الإمام وإتمامه ما فاته إنساء الإمام؟ كلنا لا نفعل. إيش يقول رايح أن يجد الاستهوي مرة أخرى بعد تسليم الإمام؟ لا، لا يجد. إذا سلد معه فلا يجد مرة ثانية، خلاص انتهى الموضوع. إذا سهى الإمام لا يجد، وحتى لو هو سهى في الصلاة وسهى الإمام وسهى الإمام للسهو لا, لا, لا يعيد. نعم، ألا يرد بأن الإمام يحمل عن المأموم في القول أنه يجد مرة أخرى بعد الرابعة؟ قلنا يجد مرة أخرى بعد الرابعة للمحل، يعني الكلام صحيح، اعتراض صحيح، لكن قلنا الإجابة على ذلك المحل، أتى بالسجود في غير محله فيطلب منه أن يأتي به في محله. ونستعد أنا من باشمهندس حسام الغزالي، هذا كان من فوارس الميدان عندنا في هو جاد اسمعنا في دبي، ورجل فاضل جدا من الذكاء بمكان، يعني كنت أعدهم. أنا دائما كنت يضيق صدري بصنفين من الناس، بالأطباء والمهندسين لا يفقهون شيئا، يحفظون فقط والفهم عندهم فيه صعوبة، لكن هذا رجل يعني من يعني حقا من الذكاء بمكان. هو بعث رسالة الآن سؤال أنه يسمع، أعتقد إذا سلم مسبوق مع الإمام فركع رباع للإمام والثاني المسبوق، وإن حدث سهو قبل الدخول مسبوق بالسهو. إذا كان السهو قبل الدخول يتابع الإمام، إن سجد الإمام فيتابعه، يتابع الإمام، ولو سلم الإمام قام المأموم كما سيأتي، لو سلم الإمام قام المأموم ولا يسجد لأنه ليس بساهي. أبو عبد الملك هذا من الأمارد، شوف هذا أيضا من المهندسين لكنه من الأمارد، أبو عبد الملك وأحمد الفلاحي وسامر، هؤلاء مهندس العراق خيرة أهل السنة هناك. سلم عليه جدنا محمد، ألقى عليه السلام وقل له أعوزتنا رؤيا ونسأل الله العفو أن يجمعنا كما كنا على خير، أن يجمعنا على خير في هذا. وأنا أعرف أنه متابع، وعشان أيضا أشيد بفعل أبي عبد الملك، هو كتاب المجموع من الطهارة إلى الحج هو الذي قد يعني كتبه، فرغه وكتبه وهيأه، وأيضا هو أعتقد على النت، لكن هو أعطاني النسخ من الطهارة إلى الحج كل المجموع طبعا، ده يعني أمم صفحات فعلها، فشكر الله له ذلك. نعم أنا أعرف يعني المفروض بقى يدخل خلاص، والفلاحي أيضا قل له ذلك. جزاك الله خيرا محمد، نفع الله بكم جميعا. إذا سلم الإمام كما قلت، إذا سلم الإمام وسهى المأموم فعليه أن يسجد للسهو، إذا سلم الإمام ولم يسجد سجد المأموم بعده، وإذا سجد مع المأموم المأموم مع الإمام، أقصد إذا سلم الإمام والمأموم مسبوق لا يسجد معه بعد السلام، وإن كان في المذهب وجه أنه يسجد معه، الصحيح أنه لا يسجد معه لأنه قد انفصلت المتابعة، خلاص انقطعت المتابعة. هل في سؤال ثاني؟ طيب ندخل على الدرس الذي بعده.